إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال اللقاء متجددا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة، إن الله يحب أعمالا، وإن الله يحب أشخاصا، وإن الله يحب أقوالا، فلا بد أن يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. وحلقتنا اليوم أيها الأحبة في الله مع قوم أحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى بعمل هو من أجل مقامات العبودية، بل هو روح الإيمان، بل هو حقيقة التوحيد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو جماع الإيمان ونهاية أو حقيقة نهاية التوحيد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وهؤلاء قد صرح الله سبحانه وتعالى بحبهم في كتابه سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وليتك تنعم والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. التوكل على الله سبحانه وتعالى من أجل مقامات العبودية، وهو عمل قلبي، بل هو يعني العمل الذي يعني يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الوكيل، من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الوكيل. قال الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالوكيل أيها الأحبة في الله اسم من أسماء الله الحسنى. قال الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فالوكيل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. وكذلك المتوكل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسمائه المتوكل. والحديث عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمر فقلت له: يا عبد الله، حدثني بصفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فقال عبد الله بن عمر: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض ما وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحرزا للأميين. هذا كلام الله سبحانه وتعالى في التوراة، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. فالله سبحانه وتعالى سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتوكل. تأملوا أيها الأحبة في الله، هذه صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، وصفاته كذلك في التوراة. فاليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبنائهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يقول الله سبحانه وتعالى: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا تتبع السيئة بالسيئة، بل تعفو وتصفح، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. فمن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتوكل، ومن أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى الوكيل. فما هو التوكل أيها الأحبة في الله؟ التوكل يعني عرفه بعض أهل العلم قالوا هو صدق الاعتماد على رب العالمين سبحانه وتعالى، بس كده لا، قالوا مع الأخذ بالأسباب. صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، أن يصدق العبد في اعتماده على ربه سبحانه وتعالى إذا ما أقبل على عمل، يتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا بد كذلك وأن يأخذ بالأسباب. والتوكل أيها الأحبة في الله بهذا الذي هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، لابد له من ثقة، أن يثق العبد في رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أقبل العبد على عمل معين يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني يثق بالله رب العالمين. وإذا بليت ببلية فثق بالله، إن الله هو الذي يكشف البلوى، أو إن الذي يكشف البلوى هو الله. فثقة بالله سبحانه وتعالى، وكذلك تفويض لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يبقى ثقة بالله سبحانه وتعالى، وتفويض الأمر لرب العالمين سبحانه وتعالى، واستسلام بعد ذلك، يعني بعد العمل استسلام لله سبحانه وتعالى. ثقة وتفويض واستسلام لرب العالمين سبحانه وتعالى. يقول: كل ذلك مع الأخذ بالأسباب. إذن لابد أن يأخذ العبد مع ذلك بالأسباب. وما أجمل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: والالتفات للأسباب قدح في التوحيد. الالتفات للأسباب قدح في التوحيد، هذه قاعدة الأخذ بالأسباب. الالتفات للأسباب قدح في التوحيد، ومحو الأسباب بأنها غير أسباب هذا قدح في العقل، قدح في العقل. يبقى أول حاجة خالص أخوانا بنقول إن الالتفات للأسباب يعني أن يعتمد العبد اعتمادا كليا على الأسباب. كل ذلك أيها الأحبة في الله مع الأخذ بالأسباب. إذا لابد أن نأخذ بالأسباب، ولكن لا نعتمد على الأسباب اعتمادا كليا، إنما نعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم، لابد أن نأخذ بالأسباب، ولكن لا نعتمد على الأسباب اعتمادا كليا. وما أجمل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: والالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب يعني الاعتماد على الأسباب بالكلية قدح في التوحيد. يعني المفروض أن احنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن نأخذ بالأسباب لكن لا نعتمد عليها، ونعتمد على الله سبحانه وتعالى، ويكون هذه الأسباب سببا. الالتفات للأسباب أو الاعتماد عليها قدح في التوحيد، ومحو الأسباب عن كونها أسبابا قدح في العقل. محو الأسباب عن اعتبارها أسباب هذا قدح في العقل. يبقى إذا لا نعتمد على الأسباب اعتمادا كليا، ولا نمحو الأسباب. لو اعتمدنا على الأسباب اعتمادا كليا هذا لا يسمى توكل. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أعجب الصحابة رضي الله عنهم بالأسباب، قالوا: لن نهزم اليوم من قلة. أعجبوا بكثرة العدد، اعتمدوا على الأسباب، فكانت هذه سبب لهزيمتهم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، وكون اعتبار الأسباب ليست أسبابا هذا قدح في العقل. وكذلك يقول رحمه الله تعالى: وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب الشرع والعقل والتوحيد. يبقى إذن لابد من الأخذ بالأسباب، ولكن لا نعتمد عليها. عرفنا طبعا يعني الفرق بين التوكل والتواكل. التواكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. فالتوكل فيه أخذ بالأسباب، لكن لابد أن تكون أيضا هذه الأسباب أسبابا شرعية. يعني بمعنى فيش واحد مثلا ممكن يأخذ معه ورق يعني يغش منه في الامتحانات ويقول أن أخذته بالأسباب. لا، هذه أسباب ليست شرعية، لكن إذا أخذ العبد بالأسباب لابد أن يأخذ بأسباب شرعية. فالتوكل الصحيح أن يأخذ بالأسباب الشرعية المقدور عليها. فمن ترك الأسباب بالكلية قلنا أنه يعني قدح في الشرع، ومن اعتمد على الأسباب إنه قدح في التوحيد، ومن لم يعتبر الأسباب أصلا إنه قدح في العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، وأمر ربنا سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب في أكثر من موضع من كتابه. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فلابد من سعي على طلب الرزق. وقال الله سبحانه وتعالى: خذوا حذركم فانفروا ثبات، خذوا حذركم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بإعداد العدة قبل أن نشرع في الجهاد وفي قتال العدو، وأعدوا لهم ما استطعتم. وقال الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والله سبحانه وتعالى علمنا في قصة مريم قصة جميلة يبين الله سبحانه وتعالى فيها أهمية الأخذ بالأسباب. تأمل مريم وهي في نفاسها، والمرأة أضعف ما تكون في حال نفاسها. يقول الله سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة. والنخلة قوية، النخلة قوية، والله سبحانه وتعالى يستطيع سبحانه وتعالى ويقدر على أن ينزل إليها هذه الرطب بغير أن تهز مريم هذه الشجرة، ولكن الله سبحانه وتعالى حتى يعلمنا سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسباب. قال الله سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. تسقط الرطب الجني من هزها، وهذه الهزة إنما هي سبب، والمرأة أضعف ما تكون في حال نفاسها. توكل على الرحمن في كل حاجة، ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: إليك فهز الجزع يسقط الرطب، ولو شاء أن تجتنيه من غير هز جنته، ولكن لكل شيء سبب. فلكل شيء سبب. أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أخذ بالأسباب في أكثر ما موضع من سنته صلى الله عليه وسلم. فظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر يعني الخوذة صلوات ربي وسلامه عليه. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في يوم الهجرة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا إذا ما توكلنا على رب العالمين سبحانه وتعالى لابد أن نأخذ بالأسباب. وكان عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تروح خماصا وتعود بطانا. تروح يعني تسعى لطلب الرزق، تروح خماصا يعني تروح وهي جائعة، تروح تسعى لطلب الرزق، وتعود بطانا يعني تعود وهي ممتلئة بطونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا، أو قال الله سبحانه وتعالى وهو يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل، قال الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال الله سبحانه وتعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم، أو مر ركب بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد، أخبرهم أخبروا بأن أبا سفيان يتجهز لهم ويجتمع لهم بجيش كبير. فقيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. لذلك أيها الأحبة في الله، لابد وأن نأخذ بالأسباب إذا ما توكلنا على رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا بد أن نكون من المتوكلين. اللهم اجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه المنيبين إليه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.